قال الإمام مسلم رحمه الله: باب شجاعته صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو الربيع العتكي وأبو كامل واللفظ ليحيى. قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس. ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق ناس قبل الصوت، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت، وهو على فرس لأبي طلحة عرين في عنقه السيف، وهو يقول: لم تراعوا لم تراعوا. قال: ووجدناه بحرا، أو إنه لبحر. قال: وكان فرسا يبطأ. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى قتادة عن أنس قال: كان بالمدينة فزع، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له مندوب، فركبه، فقال: ما رأينا من فزع، وإن وجدناه لبحرا. قال: وحدثناه محمد بن المثنى وساق السند حا وحدثنيه يحيى بن حبيب ساق السند إلى أن جاء أن ذكر شعبة بهذا الإسناد. وفي حديث ابن جعفر قال: فرسا لنا، ولم يقل لأبي طلحة. وفي حديث خالد عن قتادة: سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول. الدرس الماضي كان الكلام على إكرام الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بقتال الملائكة معه. الله جل وعلا أكرمه بهذه الكرامة، إذا خرج للغزو في سبيل الله هيأ الله تعالى بعض الملائكة يكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم ينصرونه ويؤازرونه. وقع هذا في غير ما مر، وقع يوم بدر، وأنزل الله تعالى 1000 من الملائكة منزلين، وقد رآهم الصحابة، بل رآهم المشركون لما كان يوم بدر واشتد الأمر والمسلمون في قلة عدد وقلة عدة وقلة مركوب، والمشركون عددهم متوافر يزيدون على 1000، والطعام كثير، والنبي عليه الصلاة والسلام معه 313 رجل، ووصلوا إلى بدر، وبدر اسم بير ماء لرجل يسمى بدر من الجاهلية. فجاء الله تعالى بالإسلام، وشاء الله تعالى أن يلتقي الجندان بهذا الموضع الذي يسمى بدر. بني للنبي كما قلت لك عريش، وصار يدعو ربه ويبالغ، أنزل الله تعالى الملائكة. المشركون كانوا يرون رجالا كبار معتمين بعمائم، وإذا بهم يأسرون الرجل ويربطونه ويسلمونه للصحابي. وقع هذا للعباس بن عبد المطلب ولغير العباس بن عبد المطلب. العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، رجل طويل ضخم ذو هيئة، وإذا برجل قصير من الصحابة آخذ بزمام العباس، حتى أتى به إلى موضع الأسارة، فقال العباس بن عبد المطلب: والله ما هذا أسرني، لا تظن أن هذا القصير هو الذي أسرني، وإنما أسرني رجل طويل معتم بعمامة بيضاء. ليس هذا الرجل
ملائكة الله، وملائكة الله تعالى كما تعلمون خلق، خلقهم الله تعالى من نور، نحن خلقنا الله من تراب، الجن خلقهم الله تعالى من نار، من مارج من نار. الجن الله هيأ لهم التغير والتشكل، يتغير على شكل رجل، على شكل كلب، على شكل قط، على أي نحو، ولكن بنو آدم لا يتغيرون ولا يتشكلون. ملائكة الله تعالى خلقهم الله تعالى من نور، يتشكلون يتغيرون على غير الهيئة التي خلقهم الله تبارك وتعالى عليها. وقد ذكرت لك بالدرس الماضي بعض ما يدل على ذلك، والنبي صادق وخبره حق، التغير والتشكل وارد، ولا داعي إلى الوقوف عند هذه النقطة. آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله تبارك وتعالى، وكم من الصحابة الذين هيأ الله تعالى لهم أن يروا الملائكة، كابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه رأى الملائكة، ومن رأى الملك لا بد أن يعمى. فعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رأى جبريل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيته، وقد رأيته حقا، ولا بد أن تعمى. ودعوت الله تعالى أن يكون ذلك في آخر عمره، وفعلا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أرضان عمي في آخر العمر. الشاهد الملائكة يؤازرون جند الله في الأرض، المتقين الصالحين المجاهدين في سبيل الله الذين يرفعون الراية، راية لا إله إلا الله. ما مضى كبير وقت إلا وهزم الله تعالى قريشا، قتل 70 وأسر 70، قتل 70 من صناديدهم. الله جل وعلا وعد، والله تعالى لا يخلف الميعاد، ولذا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. المجاهدون في سبيل الله لرفع راية الإسلام، لرفع كلمة لا إله إلا الله، لتكون كلمة الله هي العليا، ولتكون كلمة الذين كفروا السفلى. لا بد أن ينصرهم الله، لا بد، لأن الله وعد، والله لا يخلف الميعاد، لا يخلف الميعاد. ونحن حديث عهد بنصر والحمد لله، كلنا قرأ وكلنا سمع وكلنا رأى طيلة 14 عام ماذا وقع للأفغان العزل الفقراء الذين ليس بأيديهم سلاح ولا عتاد ولا مال. الله جل وعلا عزهم لأنهم عزوا الله، لأنهم كانوا مع الله، لأنهم نصروا الإسلام. الله جل وعلا عزهم، بل أستطيع أن أقول إن إدالة دولة الروس والله ما كانت إلا بسبب الأفغان. الروس الدولة العظمى الكبيرة، إما هي الأولى أو أمريكا الأولى، الروس الله جل وعلا أدال دولتهم ومحى ذكرهم، وأصبحوا فقراء يطلبون من الدول، بل هذه الدولة ترسل لهم القمح تعطيهم يستجدون. تفرقت البلاد شذر مذر، بأي سبب؟ لأنهم دخلوا في أفغانستان ليعينوا الشيوعية على الإسلام، فنصر الله جل وعلا جنده، والله جل وعلا وعد بأن ينصر جنده، فآل الأمر إلى ما تشاهد وإلى ما تسمع. المهم أننا نصدق مع الله، المهم أننا نكون مع الله، ولكن إذا كنا نقول باللسان وأعمالنا تخالف، نجاهد نقول نجاهد في سبيل الله، لا نصلي لا نصوم، موسيقى الجيش أمامنا، رقص وغناء، رقص وغناء وما إلى ذلك، أينصر الله تعالى من يكون على هذا الحال؟ ولذا انظروا واسمعوا، طيلة سنين ونحن اليوم أمام عدو الله وعدو الإسلام إسرائيل، اليهود هل استطعنا أن نعمل أمامهم شيئا؟ والله ما عملنا شيء، ما عملنا شيء، بل الأمر يستفحل، بل الأمر يزول. وأخشى أنها لا تدول دولتهم إلا إذا نزل عيسى عليه السلام، إن بقينا بهذا الوضع، إن بقينا بهذا الوضع كلام وهراء وما إلى ذلك، لا نرضى بالمستعمرات ولا نرضى ولا نرضى. نقول لا نرضى، والله نحن صغار خرجنا لا نرضى بتقسيم فلسطين ونحن في الثامنة أو التاسعة، وإلى اليوم والوضع كما ترى وكما تشاهد. ما هو السبب؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وفي الحديث القدسي المشهور المعلوم: إذا عصاني من عرفني سلطت عليه من لم يعرفني، إذا عصاني من عرفني سلطت عليه من لم يعرفني. اليهود عليهم لعائن الله أبناء الأنبياء، سلالة أنبياء، ضرب الله عليهم الذلة والصغار ومسخهم الله، منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، مع أنهم أبناء الأنبياء. لما نالوا ذلك؟ نالوا ذلك بالبعد عن الله، بعدم الاستقامة على هدي الله تبارك وتعالى. إن الإسلام ليس القول باللسان فحسب، إن الإسلام دين، مثل، طريق، محجة لا بد من سلوكها، لا بد من الاتصاف بها، لا بد من العمل. وأما أن نقول إننا مسلمون باللسان، وتعالى يا أخي انظر إلى مجتمعنا، وانظر إلى واقعنا، وانظر إلى دورنا، وانظر إلى أحوالنا، وانظر إلى هيئاتنا، والله في غالب البلاد الإسلامية لا فرق بين عمل المسلم وعمل اليهود والنصارى. فما الفارق؟ الله جل وعلا لا يبالي، لا ينظر الله إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى التسمي. الإسلام ليس بالتسمي ولا بالتحلي، وإنما ما وقر في القلب وصدقه العمل. كان النصر يوم بدر، وكان النصر يوم أحد، ونزلت ملائكة الله يوم أحد، وكان النصر يوم الخندق، ونزلت ملائكة الله يوم الخندق، نزل جبريل ومعه جمع من الملائكة يوم أن وقع ما حصل، زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، حفر النبي الخندق، حفر الخندق من الحرة الغربية وسار شمالا حتى عاد الحفر، عاد الخندق، الخندق حفيرة كبيرة لا يستطيع الفرس أن يقفز من الحرة الغربية، سار إلى الشمال حتى بلغ إلى مسجد الدرع بجوار قرب مسجد مشهد سيد الشهداء، رجع إلى أن أتى إلى قرب ثنية الوداع عند مسجد الراية، بعد ذلك شرق، بقيت المدينة محاطة بسوار ما عدا الناحية القبلية تركها النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قد وابع اليهود ويهود بني قريظة، فترك النبي هذا الموضع لأنه قد وادع اليهود. وأما ما بقي من المدينة أحاط بها الخندق، بلغ ما بلغ الأمر. بعد ذلك اسمع ما قال الله: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، بين عشية وضحاها انقلب الأمر. بعث الله جل وعلا ريح قلعت الأوتاد، كفأت القدور، دخل الرعب في قلب قريش، ولوا الأدبار، انهزموا، ذهبوا. وإذا بالنبي يعود إلى طيبة الطيبة صلوات الله وسلامه عليه، ويدخل النبي داره، ويبدأ النبي عليه الصلاة والسلام في غسل أحد شقي رأسه، وإذا بجبريل يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام عليه اللامة وقد اشتمل بسيفه، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوضعتم السلاح؟ إننا لم نضع السلاح بعد، لما ما وضعنا السلاح، اذهب إلى بني قريظة، حاصر بني قريظة، لأن بني قريظة اليهود عليهم لعائن الله خانوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأن قريشا استطاعوا أن يدخلوا في قريظة حتى يغيروا الوضع. اجتمع على أصحاب رسول الله بطيبة قريش قرابة 3000، بنو أسد، بنو غطفان، زاد على ذلك بنو قريظة، تركوا هذا الجانب وكانوا قد وادعوا النبي، إذا خانوا الله وخانوا رسوله. ولهذا جبريل قال للنبي ما سمعت، فذهب النبي إلى قريظة، ونزل النبي عليه الصلاة والسلام عند دار امرأة من الأنصار بقرب بستان يسمى حاجزة، وحاجز بستان موجود معلوم إلى اليوم عند بني قريظة. هذه الحرة التي ترى القبلية من قباء العوالي العالية إلى أن تأتي إلى الحرة، جزء الحرة الشرقية الجنوب الشرقي، هذا كله لبني قريظة، لهم آطام، لهم بساتين، عليهم لعائن الله. وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام أتى إلى هذا الموضع وحاصر قريش، فرضوا بأن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويومها كان سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه قد ضرب بسهم في عرقه الأكحل يوم الخندق، أتى النبي به وأنزله في المسجد تكرمة له ليزوره النبي من قريب. يخرج النبي من داره ويأتي إلى سيد الأوس سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلما رضوا بالنزول على حكم سعد بن معاذ أمر النبي بأن يؤتى بسعد، فأتي بسعد بن معاذ على حمار حتى ذهب إلى الموضع، الموضع بالتحديد خلف قصر مرحبة، قصر مرحبة للأفراح، خلفه من ناحية الشرق الغرب يوجد إلى اليوم مسجد يسمى مسجد بني قريظة، وبجوار المسأل الحائط الحديقة التي تسمى حاجزة، وحاجزة موجودة إلى اليوم. إن ذهبت وسألت صبيا صغيرا ما اسم هذه البستان قال حاجزة، كما ذكر لنا المؤرخون قبل قرون. جاء سعد، أمر النبي بأن ينزل سعد، وقال النبي عليه الصلاة والسلام قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، مريض أنزلوه. أخبره رسول الله بأنه يحكم في بني قريظة، فقال يا رسول الله حكمي ماض؟ قال نعم. قال وعلى من ها هنا، يعني عليك أنت ترضى بحكمي؟ قال النبي نعم. فقضى سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه بأن يقتل الرجال وتستحي النساء، كل رجل يقتل. وكيف يعرف الرجال؟ البالغون كانوا يؤتون بالرجل فينظر، وينظر إلى عانته، فمن نبت الشعر على عانته فهو بالغ، من بلغ 15 عام فهو بالغ، لا فرق بينه ومن بلغ بين من بلغ 70 أو 100. توجهت عليه أوامر الله من يوم أن يبلغ 15 من العمر، ومن يوم أن ينبت الشعر على العانة للرجل أو المرأة، توجهت إليه أوامر الله. إن سرق قطعت يده، إن زنى جلد، إن ارتكب الحد أقيم عليه كما أمر الله تبارك وتعالى. قال محمد بن كعب القرظي رضي الله تعالى عنه وكنت ممن لم ينبت، أنا في يومها ما طلع الشعر على عانتي، لست برجل بالغ. ترك محمد بن كعب القرظي. أما ما بقي من 700 رجل حفر لهم حفيرة عند سوق المدينة وقتلوا جميعا، ولم يتكلم أحد ببنت شفا، ولا يستطيع أحد أن يتكلم، لأن هذا قضاء الله وهذا شرع الله وهذا أمر الله، لا محابات ولا مجارات. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يقتل بني قريظة كان قد أجلى بني قينقاع، وأجلى النبي عليه الصلاة والسلام بني النضير، ثلاث قبائل كانت تسكن طيبة قبل أن يأتي الله تعالى بالإسلام. فهاجر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه القبائل الثلاثة بنو قريظة بنو النضير بنو قينقاع بالمدينة. وادعهم رسول الله، خان بنو قينقاع فأجلاهم رسول الله، خانت بنو النضير أجلاهم رسول الله، وهذه القبيلة الثالثة بنو قريظة عليهم لعائن الله. لما خانوا الله تعالى وخانوا رسوله وتمالأوا مع قريش، أمر الله جل وعلا نبيه على أن يقتلوا، فقتلوا من على آخرهم. الشاهد نزول جبريل عليه عمامة. جبريل ملك كبير أمين من في السماء، له 600,000 جناح. جبريل مقره عند سدرة المنتهى. جبريل يبعثه الله تعالى لتعذيب أقوام. قرية قوم لوط الذين كانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء، لما أمر الله جل وعلا بهلاكهم وأمر الله جل وعلا بتعذيبهم لأنهم مشركون أولا، وثانيا لأن الرجل يعلو على الرجل، الرجل يجامع الرجل، بعث الله تبارك وتعالى جبريل. فجبريل رفع القرية والبلد كلها حتى بلغ بها إلى عنان السماء، ثم ألقاهم إلى الأرض. ولذا يقول أهل العلم ويقول العلماء والفقهاء أن من وجد وهو يعمل عمل قوم لوط، يعني أن الرجل يجامع الرجل، يرفع إلى أعلى منار ويلقى في الأرض ويرمى بالحجارة حتى يهلك. هذا جزاء من عمل عمل قوم لوط، نسأل الله العافية والسلامة. جبريل تلون وجاء بصورة رجل لا يعرف، إنما يعرفه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والكلام على هذا كثير وكثير. وهذه المدينة الطيبة، بل هذا المسجد وهذه الجبال وهذه الأودية وهذه البقاع، لو جعل الله تعالى لها لسانا تتكلم لذكرت لنا تنزل جبريل وملائكة الله تبارك وتعالى. جبريل ينزل ويأتي إلى حجرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، يأتيه بالوحي، وتارة يأتي ويقري السلام عائشة، يقول للنبي أقريها مني السلام، أنا أسلم على زوجك عائشة. فيقول لها النبي عليه الصلاة والسلام إن جبريل يقرأ عليك السلام، يعني يقول لك يا عائشة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عائشة تجيب تقول وعليه وعليك السلام يا رسول الله. جبريل عليه الصلاة والسلام وغير جبريل، الملائكة تتنزل وتاتي، لكن على غير وضعها وحالها. وكثيرا ما كان جبريل عليه السلام ينزل على هيئة رجل جميل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يسمى دحية الكلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جبريل الرسول سئل كما جاء في حديث الحارث ابن هشام، قال يا رسول الله كيف يتنزل عليك الوحي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحارث ابن هشام، تارة يأتيني أحيانا كصلصلة الجرس وهو أشده علي، لأنه صلوات الله وسلامه عليه إذا نزل عليه الوحي، والله تعالى يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إذا كان على البعير يبرك، وإذا نزل عليه الوحي في الليلة الشاتية الشديدة البرد يتفصد النبي عرق، وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام بجوار إنسان وفخذه أو رجله على ذلك المرء، وإذا بالمرء يشعر كأن فخذه أو رجله تتكسر من شدة ما يقع للنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الوحي وجاء الملك على هذه الهيئة على صلصلة الجرس كصوت الجرس، هذا الأمر شديد عليه. وتارة يقول النبي عليه الصلاة والسلام يتمثل لي على هيئة رجل، فيأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويكلمه. وقد ذكرت لك في الدرس الماضي حديث عمر بن الخطاب بينما نحن جلوس عند النبي عليه الصلاة والسلام إذ دخل علينا رجل، الناس يظنون أنه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، يعني الهيئة غريبة، رجل لا نعرفه، ومجتمع المدينة في ذلك اليوم ضيق قليل، كم يبلغون مجتمع المدينة قبل 20 عام؟ 70,000 60,000 100,000، واليوم قد بلغ ما بلغ 700,000 800,000 قرب المليون. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام العدد قليل جدا، كيف لا يعرفون هذا الرجل؟ هذا هو الأمر الغريب، ما عرفنا هذا الرجل. هيئته ليست على هيئة مسافر، المسافر يكون شعث يكون أغبر، لا بد على وجهه سنحة السفر، وإذا بهذا الرجل ما يعرفه منا أحد وهو على هذا الوضع. إذ دخل على النبي فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام عن الإيمان عن الإحسان عن الساعة عن أشراط الساعة. أجابه النبي قال باع عمر فلبثت مليا مدة من الزمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدرون من السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. هذا جبريل، هذا الرجل الذي رأيتموه هو جبريل، أتاكم يعلمكم أمر دينكم. أنتم تسألون أسئلة لا تنفع، ماذا تحمل ناقتك؟ أي تحمل ناقتك 5، ما هو ما هي الفائدة؟ أين أبي؟ أبي في النار أو في الجنة؟ ما ينبغي. أبوك في النار قال له النبي ذلك تأثر، ولذا جاء جبريل ليعلم وبين الأدب، كيف ينبغي للسائل، كيف ينبغي للطالب، كيف ينبغي للمستفتي إذا أراد أن يستفتي، إذا أراد أن يستفتي يأتي إلى العالم ويجلس الجلسة التي بينها جبريل. قال أسند ركبتيه على ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقابل النبي مقابلة المتعلم لا متقابلة المتعالم لا متقابلة المتكبر، وإنما يأتي لا مقابلة بعض الأعراب الذين يأتون من البوادي ويقفون على باب النبي يا محمد يا محمد ينادونه حتى يخرج. هذا ليس بأدب، هذا أمر لا ينبغي، وإنما تأتون على هذه الهيئة وتسألون بنوعية هذه الأسئلة، الإسلام الإيمان الإحسان الساعة أشراط الساعة، وأما ما عدا هذه الأسئلة فأمر لا ينفع. إذن الله أكرم رسوله بقتال الملائكة معه، ومن أولى من رسول الله بهذا الأمر؟ ومن أتقى من رسول الله؟ ومن أخشى من رسول الله؟ ومن أتقى من أصحاب رسول الله؟ الله تعالى اختار ذلك الصنف يا إخوان، الله اختار رسوله واختار الله أصحابه ليكونوا وزراء له وخلفاء له ومبينون لهديه، يتحملون شرعه صلى الله عليه وسلم، والله لا تخفى عليه خافية. الله لا يختار لرسوله إلا من فيه الخير. الله جل وعلا هل يختار لرسوله صلوات الله وسلامه عليه كاذب منافق يغير ويبدل؟ لا والله، إن هذه الشريعة، إن هذه الملة، إن هذا القرآن، إن هذا الحديث، والله ما جاءنا إلا عن طريق أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، هم الذين نقلوا لنا هذا الخير الواثر، لأن الله اختارهم لذلك. يا إخوان يا إخوان يا أهل لا إله إلا الله، اسمعوا وعوا بالله عليكم، أيجوز أن يعتقد معتقد أن هؤلاء الأخيار الأبرار الذين اختارهم الله لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يختار لهم كفار؟ بعدما مات النبي يرتدون، بعدما مات النبي يتركون الإسلام، كما نسمع وكما نقرأ من بعض الطوائف التي صار لها قوى اليوم يعتقدون هذا الاعتقاد الباطل بأن أصحاب النبي ارتدوا وتركوا الإسلام، ولم يبق إلا جماعة قلة هم الذين بقوا على الإسلام. فمن الذي حمل لنا هذا القرآن؟ إن هذه تهمة، إن هذا رد لكتاب الله، يعني أن هذا الكتاب أتانا من كافر مغير مبدل. هذا أمر لا ينبغي أن يسمع، لا ينبغي أن يصغى إلى من قال، لا ينبغي أن نستمع لمن يقول هذا. فإذا ما بدأ من يتكلم أو يشكك، أتعلمون كيف التشكيك؟ أقول لكم كيف هذا التشكيك، لتكونوا على حذر ولتكونوا على علم. يأتي آت لا خلاق له، لأن من يكره أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا خلاق له، ومن يكفر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا خلاق له. أتدرون ماذا يقول؟ يقول والله أنا محتار، أنا عندي سؤال عجيب غريب. ما هذا السؤال العجيب الغريب؟ السؤال الغريب العجيب الذي حيرني أن سلمان الفارسي من أوائل من دخل في الإسلام بعدما هاجر رسول الله، أليس كذلك؟ بلى، أسلم النبي بقباء. يقول تتبعنا سيرة سلمان، أحاديث سلمان قليلة، ما روى أحاديث كثيرة، وأبو هريرة الذي أسلم عام خيبر وأتى إلى النبي، وما عاشر النبي إلا سنوات قلائل، 3 و4، ملأ الدنيا أحاديث. ألا يدل هذا على أنه كاذب؟ لا والله ليس بكاذب، والله إنه ليس بكاذب، إنه لازم النبي على ملء بطنه، إنه كان يستلقي في هذا المسجد من الجوع حتى يمر الرجل عليه ويضع رجله على عاتقه، أهو حي أم لا؟ إنه يقول إن المهاجرين والأنصار كانت لهم أعمال وفلايع وتجارة، وأما أنا فقد لازمت النبي على مزعة لحم، على مزعة لبن، إذا وجد لبن قليل هال عليه الماء وجلس يسمع ماذا يقول النبي ليرويه، ودعا له رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فكان راوية حديث رسول الله، وإذا صح التعبير كان الكمبيوتر الذي يحفظ لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويكفيه أن النبي دعا له، فإذا كان النبي دعا له فإنه قد قال ما سمع وحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد أكثر على أبي هريرة في زمن خليفة من خلفاء بني أمية، أبو هريرة أبو هريرة أبو هريرة، فأراد الخليفة أن يختبر أبا هريرة، دعا أبا هريرة وترك 10 من الرجال خلف ستار، وأبو هريرة لا يدري. وقال الخليفة لأبي هريرة: يا أبا هريرة حدثنا عن رسول الله. وأمر الكتبة 10 أن يكتب كل واحد منهم 10 أحاديث مما يروي أبو هريرة. كتب الأول 10 والثاني والثالث والرابع والعاشر، فقال له: كفى، حسبنا 100 حديث. انصرف أبو هريرة. لما كان العام القادم دعي 10 ودعي أبو هريرة، وقال الخليفة لأبي هريرة: يا أبا هريرة حدثنا وأخبرنا بالأحاديث التي رويت العام الماضي. وإذا بالعشرة يروي أبو هريرة ويحدث كما حدث العام الماضي. أنكر عليه منكر، فقال له أبو هريرة: أنكرت عليه. وها نحن قد صلينا الآن خلف الإمام، فأخبرني بماذا قرأ الإمام. أنا أخبرك بما قرأ الإمام. أنت يا من أنكرت علي، ماذا قرأ الإمام في هذه الصلاة الجهرية؟ قال لا أدري. قال إن كنت لا تدري ما قرأ الإمام وأنا قرأته أتنكر علي؟ إن أبا هريرة قد اتهم، إن أبا هريرة قد كذب عليه، ونحن نعتقد أن هذا الاتهام والكذب عليه ما هو إلا فضل من الله على أبي هريرة ليكتب الله تعالى له الأجر حيا وميتا إن شاء الله تبارك وتعالى. المقصود الله أكرم رسوله، الملائكة تنزل. ولذا يقول لنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ويخبرنا بحديث يستدل به الإمام مسلم على أن الملائكة تقاتل مع النبي، حديث سعد بن أبي وقاص خال النبي عليه الصلاة والسلام، يقول رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، يوم غزوة أحد في السنة الثالثة أو الرابعة، أنا رأيت بعيني رأسي رجلين، رجل عن يمين النبي ورجل عن شمال النبي، عليهما ثياب بيض، ثياب بياض، ما رأيتهما قبل ولا بعد، ما رأيتهما إلا ذلك اليوم، ووصفهما كما قلت. يعني سعد بن أبي وقاص أن الرجلين جبريل وميكائيل نزلا يوم أحد يقاتلان مع سيد الخلق ويقاتلان مع المؤمنين الذين كانوا مع رسول الله يوم أحد، لأن أبا سفيان زعيم قريش في ذلك الوقت ألب بعد غزوة بدر، قتل لهم 70 وأسر 70، جمعوا جموع وأتوا إلى طيبة الطيبة يريدون لينقضوا على رسول الله وعلى من معه، وأتوا ونزلوا بالجرف، فعلم النبي بمقدمهم واستشار النبي أصحابه هل نبقى في الدور ونصعد على الآطام نرميهم بالنبل نرميهم بالمنجنيق أم ماذا ترون؟ النبي يستشير أصحابه، الله تعالى قال له وشاورهم في الأمر، فاختلفوا وتنازعوا. الذين شهدوا بدرا قالوا يا رسول الله نبقى بالمدينة، تضطر قريش أن تأتي ما دامت تريد أن تلتحم بنا ونحن على رؤوس البيوت وعلى الآطام وعلى الحصون نرميهم وندفعهم عنا. الشباب والشيوخ الذين ما شهدوا غزوة بدر قالوا لا يا رسول الله علينا أن نخرج حتى نلاقي القوم. لما بدأ التنازع والاختلاف دخل النبي صلى الله عليه وسلم منزله ولبس النبي درعه ولبس النبي لامته وخرج. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد تهيأ وخرج قالوا لقد أخطأنا، غصبنا رسول الله على الخروج، يا رسول الله نبقى. قال لا، ما كان لنبي إن لبس لامته أن ينزعها، خلاص الدرع لبسته، اللامة لبستها، لا بد من الخروج. خرج صلوات الله وسلامه عليه وذهب إلى موضع المعركة، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ظهره على الجبل. قريش قاموا من الجرف أتوا إلى بطن الوادي، وقعت الملحمة، أقام النبي عليه الصلاة والسلام 50 رجل على الجبل الذي يسمى جبل عينين، جبل الرماة، الجبل الصغير الذي يقع جنوب مشهد سيد الشهداء. الرجال 50 الرماة المقاتلون الأشاوس على هذا الجبل، هذا جبل الرماة. النبي عليه الصلاة والسلام من ناحية الشمال، ظهروا على الشمال، قريش من هذه الناحية الغربية، لا يستطيع أحد منهم أن يأتي إلى ناحية الجنوب ثم يستدير إلى الشرق ويلتحم برسول الله، لأن الرماة واقفون هاهنا يرمون كل من أتى. كان النصر وكان يوما عصيبا وكان يوما شديدا. قريش أتوا بنسوة ليحمسنا الرجال حتى يأخذوا بالثار، قتل أبوها في هذا اليوم رضي الله تعالى عنها وأرضاها، هند بنت أمية، يأتينا يشجعنا، لا يضربنا دفوف ولا يغنين ببوص ولا مزمار، لا ولا بعود ولا بكمان، يقولنا كلام أشد وقعا من هذا. العود والكمان والغناء يجعل المرأة خامل، يجعل المرأة ليس بشيء، لا يحب إلا أن يرى صاحب الصوت إن كانت امرأة، لا يحب إلا الوتر والعود والكمان، ليس فيه شهامة ولا مروءة ولا رجولة. ما كانوا يفعلون هذا، ما كانوا يصغون إلى دربكة ولا إلى عود ولا إلى كمان ولا إلى قانون، لا، وإنما يحمسنا الرجال بشيء يفتت القلوب. أتدرون ماذا يقولنا؟ يقولنا للرجال: إن تقبلوا نعانقي، أو تدبروا نفارقي، فراق غير وامقي. إن تقبلوا على العدو، يعنون النبي ومن معه، نعانقي، المآل والمرجع أنكم تنتصرون عليهم وبعد ذلك النساء يعانقن الرجال. أو تدبروا وتفروا نفارقي، يأسروننا ويأخذوننا، فراق غير وامق غير منتظر، ينتهي الأمر، هذا فراق بيننا وبينكم. بالله المرأة إذا قالت هذا للرجل كيف يفعل الرجل؟ ومع ذلك ما انتصروا، لأن العزة لله، ولأن الله تعالى يقول: لينصرن الله من ينصره. عجزت قريش، الرماة على الجبل يرمون بالنبال، ولذا آل الأمر إلى الفرار حتى رؤي السوق النساء من شدة العدو والجري والفرار. الصحابة الذين هم على جبل الرماة أرادوا الغنائم، وهذه مصيبة الدنيا، الدنيا والمال هذا هو أكبر مصيبة، وقد زينه الله تعالى للخلق، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. أرادوا النزول يأخذوا الغنائم، قال لهم أميرهم: لا، أطيعوا رسول الله، أما قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا: لا تبرحوا هذا الجبل سواء انتصرنا أم هزمنا. اختلفوا، نزل البعض بقي البعض، خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل رأوا الرجال الذين على الجبل نزلوا، أتوا واختلطوا بالصحابة، ووقع ما وقع، شج النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم، كسرت رباعيته، دخل المغفر في رأسه صلى الله عليه وسلم، لكن الله تعالى أيد رسوله صلوات الله وسلامه عليه بمن ينافح ويدافع عنه من الملائكة ومن الصحابة رضوان الله عليهم. ذلك اليوم برز بعض الصحابة، أتوا وعملوا ظهورا كالترس لرسول الله، ما في غير النبل يقع على ظهر طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو طلحة رضي الله تعالى عنه واقف عند رسول الله، آخر يأخذ النبل ويرمي، وقفوا مع رسول الله موقف عظيم، وبخاصة الأنصار في ذلك اليوم، لأنهم رضوان الله تعالى عليهم يوم الهجرة بايعوا رسول الله على أن يدافعوا معه كما يدافعون عن أزرهم، عن نسائهم، عن صبيانهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الوعد من الله لا بد أن يتحقق. الصحابة الذين هم مع رسول الله خير القرون، لا بد أن ينصرهم الله، وإنما لقنهم الله هذا الدرس: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. وقع ما وقع وحصل ما حصل، بعد ذلك كان النصر وولت قريش الأدبار. لذا يقول لنا سعد ابن أبي وقاص: أول من رمى بسهم في الإسلام رضي الله تعالى عنه شاب، ولكن نوعية هذا الشباب نوعية عظيمة، دخل في الإسلام وقر الإسلام في قلبه، صار يدافع يضرب، أول من رمى بسهم في الإسلام، أول من جرح وضرب مشركا أخذ فك جمل وضرب به رجل في مكة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو الذي وقعت له الفتنة المدلهمة العصيبة العظيمة الكبيرة، ولا توجد فتنة كهذه الفتنة. هذه الفتنة دخل في الإسلام رضي به، صار يصاحب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وإذا بوالدته أمه تنبري له: يا سعد، إما أنا وإما الإسلام، إما أن تدع محمد والإسلام وإما أن تكون معي. ويا سعد، أنا أعلم بأني راضي عنك، الناس يعلمون بأنك بار، أضرب عن الطعام حتى أموت، فيتحدث الناس عنك ويقولوا إن سعد قتل أمه، أليست محنة؟ بلى. فقال لها سعد: يا أمه، والله لو كانت لك 70 نفس أو 100 نفس فانسلت واحدة واحدة، النفس الأولى تزهق وأرى الثانية والثالثة والرابعة والسابعة والسبعين، والله ما أدع هذا الإسلام، إن شئت اضربي عن الطعام ولا تأكلي حتى تموتي، وإن شئت كلي ورزقك على الله. أضربت عن الطعام اليوم الأول، وسعد صامد مسلم حقيقي عرف الإسلام وقر في قلوبهم. اسمحوا لي يا إخوان، نحن بليتنا ومصيبتنا أن الله جل وعلا تفضل علينا بالإسلام، ولكن الأسف المصيبة البلية السواد الأعظم ما أخذ الإسلام من معينه، ما أخذ الإسلام من معينه، بلينا بالاستعمار الذي غزا البلاد واستطاع أن يتدخل في المناهج وأن يبعد الناس عن سيد الخلق، حتى أصبحنا نقول الإسلام أفيون الشعوب، الدين أفيون الشعوب، مخدر، صوموا صلوا اركعوا اسجدوا افعلوا، كل هذا تخدير. ولهذا لا ندرس في بعض المعاهد الجامعات، وأقولها صريحة، في كثير من البلاد الإسلامية لا يقرأ عن سيد الخلق ولا عن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا عن الصحابة ولا عن القواد خالد عكرمة علي بن أبي طالب عثمان علي، والله ما يعرف فرائض الوضوء كم، سنن الوضوء كم، مستحبات الوضوء كم، لا يعرف فرائض الصلاة كم، أركانها كم، واجباتها كم، ما هو سجود السهو، كيف يتوضأ، كيف يغتسل للجنابة، يدرسها دراسة عن سيد الخلق. لا يدرس هذا إلا من دخل كلية الشريعة أو كلية الدعوة ليكون من علماء الحيض والنفاس، وأما علماء الطب، الجيولوجيا، الهندسة، الطيران، هؤلاء لا حاجة لهم في هذا. هذا هو الواقع والله. ولهذا ما عندنا إلا قشور، لكن ذلك الرعيل الأول يقرأ السورة من القرآن فلا يتجاوزها إلا بعد أن يعلم أحكامها، وإلا بعد أن يعمل بها. يجلس عمر رضي الله تعالى عنه عام أو عامين وهو يقرأ سورة البقرة فقط. أنا أقرأ لك سورة البقرة في ربع ساعة، مو سنتين، ولكن عمر رضي الله تعالى عنه قرأها في عام أو عامين لا يتجاوز الآية إلا وقد علم أحكامها. ولو أخذت خريجا من الخريجين من بعض الجامعات المدنية وقلت له: اشرح لي بالله عليك قول الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، اشرح لي فاتحة الكتاب، والله لا يعرف، بل الدليل والحجة أنا لست من رجال الدين. هذا هو الحاصل وهذا هو الواقع. لكن ذلك الجيل، ذلك الرعيل الأول الذين أكرمهم الله بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام لا يتجاوزون الآية إلا بعد أن يعلموا أحكامها فيما نزلت وفيما أنزلت، كانوا على هذا الحال. ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، هكذا قال الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه. نعم، إننا محتاجون اليوم إلى علماء من المسلمين وإلى شباب من المسلمين يعلمون الطيران، يعلمون الجيولوجيا، يذهبون ويركبون سفن الفضاء، يشقون القلب ويجرون العمليات للقلب، للأمعاء، لفقار الظهر. نحن محتاجون إلى هؤلاء، إلى رجال في الاقتصاد، رجال في الطب، ولكن نريد أنهم متى ما كانوا على هذا أيضا يكونون مع الله، لأن الله تعالى إنما خلقنا جميعا لطاعته، خلقنا جميعا لعبادته، والله جل وعلا لم يمنعنا من الدنيا، بل الله تعالى قال ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. فالدنيا مزرعة الآخرة، والغني الشاكر خير من الفقير الصابر، هذا أمر معلوم معهود، ولكن الذي نخاف ألا نعلم حقيقة الإسلام ولا نعمل بالإسلام وتشغلنا الدنيا ونبقى مسلمون باللسان وبالهوية، هذه هي المصيبة العظمى. فحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال سعد يعني جبريل وميكائيل ينزلان يؤيدان رسول الله. الحديث الثاني عن سعد: لقد رأيت يوم أحد عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن يساره صلى الله عليه وسلم رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه كأشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد. وقع نزول الملائكة يوم الخندق، وقع نزول الملائكة يوم حنين، وقع نزول الملائكة لتأييد النبي عليه الصلاة والسلام في أخبار وأخبار كثيرة. علماء السنة بحمد الله دونوا ذلك وألفوا لذلك كتب، يجد ذلك من يطلبه. انتقل الإمام مسلم إلى باب آخر، هذا الباب شجاعته صلى الله عليه وسلم. الله ما يرتضي شخص جبان خايف. الله أعطى رسوله قوة 40 رجل. وقبل أن أتكلم على الباب أذكر لك قصة. جاء رجل أعرابي إلى مكة ومعه بعيره في أول الإسلام، وقريش مضيق على رسول الله وعلى رأسه أبو جهل لعنة الله عليه. الرجل الأعرابي لما أتى باع بعيره لأبي جهل، فاشترى البعير أبو جهل وصار يسوي ويمني الرجل غدا بعد الغد. طال الأمر على الرجل يريد أن يعود: يا قريش، يا أهل مكة، أنصفوني من هذا الرجل، من عمرو بن هشام أبو جهل. تهكموا بالأعرابي وقالوا له: اذهب إلى هذا الرجل الذي يصلي، يعني النبي يصلي عند الكعبة، قالوا له: اذهب إليه واطلب منه أن ينجدك، لا ينجدك أحد إلا هو. انتظر الرجل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فلما فرغ من صلاته أتى إليه وقص عليه القصة. أبو جهل لعنة الله عليه عدو لدود للرسول الله. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: هيا لنمضي إليه. ذهب إلى دار أبي جهل، طرق النبي الباب وإذا بأبي جهل يخرج على رسول الله، فما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتغير أبو جهل: ما عندك يا محمد؟ أخبرني، إن كانت لك حاجة أقضها. قال: هذا الرجل شكاك بأنك اشتريت بعيرة ولم تقضي حقه. قال: الآن يا محمد أذهب وأعطي. ذهب وجاء بالمال وأعطاه له. سئل أبو جهل: إيش بك؟ معت وخفت. قال: والله إني رأيت كأن أسد في وجه محمد يريد أن يأكله، فما كان مني إلا أن عملت كذا وكذا. شجاع صلى الله عليه وسلم، ولولا أنه شجاع ما صمد أمام قريش. ذهب إلى الطائف رموه بالحجارة، أغروا عليه الصبيان وحده رجع عليه الصلاة والسلام ومعه غلامه زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نزل أنزل الله عليه ملك الجبال: يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الجبلين الأخشبين، الله أمرني أن أنزل أفعل. قال: لا، دعهم، لعل الله يخرج من أصلابهم من يؤيد الله به هذا الدين صلوات الله وسلامه عليه. فهو شجاع وكريم وجواد. يذكر لنا الإمام مسلم في هذا الباب حديث أنس رضي الله عنه، ماذا يقول أنس؟ وأنس خبير برسول الله، عاشر النبي 10 سنوات، عمره 10 سنوات صار خادم عند رسول الله، يقول: والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولا يوم من الأيام ما وقع هذا من الرسول، وما قال لي لشيء ما فعلته لما لم تفعل، أو لشيء فعلته لما فعل لما لم فعلته أبدا. لطيف اجتماعي كريم، الله وصفه بما وصفه، لا يضرب ويصفع الخادم والخادمة والسواق في وجهه، ولا يعمل كما يعمل البعض الخادمة إذا أساءت في وقت البرد تنزل في الحوش وتجلس في البرد في الحوش لأني جيت بها ب300 ريال أو 400 ريال أو 500 ريال. ما كان هذا من داب رسول الله، ما يخذ مسمار ويوضع في النار حتى يخوف الخادم. علينا أن نتقي الله، علينا أن نكون مع الله. الله جل على قادر، الذي ملكنا هؤلاء ويسر لنا هؤلاء، قادر على أن ينقلب الوضع على ما كان عليه. لهذا كان صلى الله عليه وسلم رفيق رحيم صلى الله عليه وسلم. بعث أنسا يوما، فمر أنس على الصبيان ووجد الصبيان يلعبون. انتظر النبي أنس: أين أنس؟ ما جاء أنس؟ أين ذهب أنس؟ قام رسول الله وإذا بأنس مع صبيان المدينة يلعبون. ماذا صنع له رسول الله؟ صفعه في وجهه، لعنه، ضربه، أتى وأخذ بأذنيه، قال: ما زلت حتى الآن ها هنا يا أنس؟ هذا هو العتاب والجزاء الذي ناله أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه، وأنعم به من جزاء مسك للأذن من سيد الخلق. لطيفة جميلة حلوة صلوات الله وسلامه عليه.